الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من فضل الله جل وعلا على العبد أن يبلغه رمضان هذا الشهر المبارك، ومن أعظم ما يشتغل به المؤمن في هذا الشهر المبارك أن يعنى بكتاب الله جل وعلا، وأن يشتغل بكتاب الله جل وعلا حفظاً وقراءة وتدبراً وتفسيراً، وأن يستفيد مما في هذا الكتاب العظيم من الفوائد العظيمة، ومما تشكر عليه جمعية الهداية أن تقوم بمثل هذه الجهود المباركة في خدمة المساجد وفي خدمة القرآن الكريم، حيث تكون مثل هذه المحاضرات التي نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيها وأن ينفع فيها المتكلم والمستمع. أيها الأحبة، إن القرآن الكريم قد أنزله الله جل وعلا هداية للناس وشفاء وبركة ونورا، ففيه كل منفعة يستفيدها الإنسان في دينه ودنياه. القرآن الكريم هو كلام الله جل وعلا، تكلم الله به سبحانه وأنزله لهداية خلقه، فكيف يغفل عنه المؤمن العاقل الذي يحب ربه ويعلم أن هذا هو كلام الله جل وعلا؟ فلا شك أن الإنسان مطالب بأن يعنى بكتاب ربه سبحانه وتعالى. كان السلف رحمهم الله يجتهدون في رمضان وفي غير رمضان، يعني ختمة القرآن في غير رمضان لا تمر عليهم العشرة أيام أو الشهر على الأكثر إلا وقد ختموا مرة، أما إذا جاء رمضان فالأمر مختلف تماما، فإنهم يختمون ثلاثا وأربعا وعشرا، بل عد لبعضهم أنه يختم في كل يوم ختمة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، الله جل وعلا اختص هذا الشهر بأنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن، هو شهر القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل رمضان يتدارس مع جبريل القرآن، وكان هذا هو دأب الصحابة رضي الله عنهم. وهدايات القرآن والإفادة من القرآن العظيم لا يمكن أن يحصيها إنسان، لأنه كلام الله جل وعلا لا تنقضي عجائبه إلى قيام الساعة، فهو الهدى وهو البركة وهو النور وهو الشفاء وهو العلم وهو الهداية. في كتاب الله جل وعلا كل خير ومنفعة وبركة، إلا أننا سنتناول جزءاً يسيراً من الأجزاء التي ينتفع بها المؤمن في القرآن العظيم، ألا وهو ما يتعلق بالاستشفاء بالقرآن. الاستشفاء هو طلب الشفاء، أن يطلب الإنسان الشفاء من ربه جل وعلا بأداة عظيمة، ألا وهي القرآن العظيم، أن يقرأ القرآن وأن يتدبر هذا القرآن، يطلب من الله جل وعلا أن يشفيه وأن يزيل عنه أمراضه بقراءته لهذا الكتاب العظيم. يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يبين الله جل وعلا أن هذا القرآن جاء موعظة، وهو من الله من ربكم، وهو شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ومن هذه الآية نعلم أن الاستشفاء بالقرآن يكون عاماً لأمراض القلب وأمراض الحس وأمراض الروح والأمراض النفسية، كل مرض يبتلى فيه الإنسان ففي القرآن شفاء من هذا المرض. يقول الله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وهذه الآية تبين لنا معنى عظيما فيما يتعلق بالاستشفاء بالقرآن، في قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. من الذي ينتفع بكتاب الله جل وعلا؟ من الذي يستفيد وإذا استشفى بالقرآن نفعه الله جل وعلا بذلك؟ هم أهل الإيمان. أما من يقرأ القرآن على غير يقين أو يريد التجربة كأنه يجرب علاجا، فإنه لن ينتفع بالقرآن العظيم، لا ينتفع بهذا الكتاب العظيم إلا أهل التقوى وأهل الإيمان الذين يقرؤونه ويستشفون به وهم يتيقنون صدقا وحقا أنه من عند الله جل وعلا وأنه شفاء للمؤمنين. ويبين هذا قول الله جل وعلا: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. إذن هو للذين آمنوا والذين اهتدوا وأهل التقوى يكون لهم شفاء. فعلى الإنسان إذا أراد أن يستشفي بهذا الكتاب العظيم أن يقرأ هذا الكتاب وهو مخلص لله جل وعلا، وهو يعلم أن هذا القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، فيه البركة وفيه الهداية، وأن الله أنزله شفاء وهدى وبركة. في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم، أي طلبوا منهم أن يضيفوهم، فأبوا أن يضيفوهم، عدمت مروءتهم، المهم أنهم لم يضيفوا الصحابة. يقول: فلدغ سيد ذلك الحي، سيدهم الذي يقدمونه ويعظمونه، لدغ بلدغة ثعبان أو عقرب، المهم أنه لدغ لدغة كادت تهلكه فيموت. يقول: فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، حاولوا بكل العلاجات التي يعرفونها، لم يستفد هذا اللدغ بشيء. يقول: فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء، المريض يتطلب العلاج من أي شيء، يبحث عن العلاج في أي حال وأي مكان. فقالوا: هؤلاء الذين استضافونا فلم نضيفهم، اسألوهم لعل عند بعضهم شيء من العلاج. يقول: فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ، فسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحدكم من شيء؟ هل عندكم شيء تنفعون به حتى نعالج هذا السيد؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لأرقي، يعني عندي العلاج، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، أتيناكم نطلب منكم الضيافة ما أكرمتونا ولا ضيفتمونا. فالآن المسألة ليست مسألة تفضل منا أننا نرقيكم لوجه الله أو نرقيكم محبة وتوددا، بما أنكم لم تضيفونا فلن نرقيكم إلا بجعل تجعلوه لنا، تعطونا شيئا من الأشياء تصالحون عليها فنقوم برقية سيدكم. يقول: فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا، فصالحوهم على قطيع من الغنم، هذا سيدهم، فبذلوا قطيعا من الغنم من أجل أن يشفى سيدهم. يقول: فانطلق يتفل عليه ويقرأ سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. من منا لا يحفظ سورة الفاتحة؟ سورة الفاتحة قرأها هذا الرجل على ذلك الرجل اللذيغ. يقول: فكأنما نشط من عقال، كأنه كان معقولا ثم نشط من عقال، أي قفز قفزة كبيرة نشيطة ليس فيه ابتلاء ولا مرض، أي أن الله عز وجل قد شفاه بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بقراءة سورة الفاتحة. يقول: فانطلق يمشي وما به قلبه، يعني ما فيه حتى شيء متقلب أو شيء يلحظ عليه من شدة نشاطه وصحته. يقول: فأوفوهم جعلهم الذي صالحهم، أعطوهم القطيع من الغنم، فقال بعضهم: أقسموا بيننا، قسموا هذا القطيع، فقالوا: لا نقسمه ولا نفعل حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنسأله عن ذلك، هذا أمر شرعي، هل يجوز لنا أن نأخذ هذا الغنم على قراءة القرآن على هذا الذي يريدون أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة لا يفعلوا شيئا إلا بعد أن يتثبتوا هل هو من السنة أم لا، بعكس الذين يبتدعون البدع دون الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. صحابة رضي الله عنهم قالوا: لن نأخذ منه شيئا حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فقدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكوا له القصة، فقالوا له: قد قرأنا عليه سورة الفاتحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنها رقية، يعني ما الذي أطلعك أنها رقية، تبيينا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه من عظيم فقه هذا الصحابي أنه علم أن الفاتحة رقية فقرأها على هذا الرجل فشفاه الله جل وعلا. إذن من هذا نعرف أن الفاتحة رقية بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: قد أصبتم، لكنه خشي أنهم يتحرجوا من أخذ هذا المال، فقال: اقسموا واضربوا لي معكم بسهم حتى يطمئن قلوبهم أنه يجوز أخذ ذلك من هؤلاء الذين منعوهم الضيافة. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة جدا، لكن من هذه الفوائد أن تعلم أن الفاتحة رقية. بعض الناس إذا أصيب بابتلاء ذهب يبحث عن من يقرأ عليه أو من يرقيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وما يدريك أنها رقية في الفاتحة، سورة الفاتحة من الذي لا يحفظها؟ والله جل وعلا يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعا. المضطر إذا دعا وقرأ واستغاث بالله جل وعلا هو أحرى بالإجابة، فلماذا تذهب إلى فلان وفلان يقرأ عليك؟ أنت تقرأ على نفسك، أنت تقرأ على ابنك، على أخيك، على زوجك، على والدك، على والدتك، على من حولك، تبدأ وتقرأ عليهم سورة الفاتحة 10 مرات أكثر من قراءة سورة الفاتحة. هذه رقية بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الآن لو يسأل سائل: لماذا نقول في البداية أنه لن ينتفع بالقرآن إلا مستيقن، وهذا اللديغ لم يكن مسلما أصلا ومع هذا نفعته الرقية؟ كيف نفعته الرقية؟ لأن الرقية تنفع إذا كان القارئ مستيقنا بأنها شفاء من الله، والقارئ على هذا الرجل كان من الصحابة، وهو الذي قرأها مستيقنا أن الله سيشفيه هذا اللديغ من هذا المرض. لذلك تقرأ هذه وأنت تتيقن من قلبك أنها شفاء من الله جل وعلا. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة كان إذا اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ على نفسه بالمعوذات: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، من منا لا يحفظها. كان قبل ذلك، قبل أن تنزل المعوذات، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بأذكار حتى إذا نزلت المعوذات تركها وأخذ حتى إذا نزلت المعوذات ترك الأذكار وأخذ بالمعوذات، أي اكتفى بها النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: فلما اشتد مرض النبي صلى الله عليه وسلم واشتد عليه وجعه كنت أقرأ عليه وأخذ بيده وأمسحها على مكان المرض رجاء بركة يد النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. هذا يسمى من الاستشفاء والعلاج الوقائي، قبل أن يأتي المرض وقبل أن يأتي البلاء تقرأ هذه السورة يحميك الله جل وعلا من الأمراض التي قد تأتيك في النوم أو الابتلاءات أو الشياطين التي قد تبتليك. فالقرآن أيضا من الشفاء الوقائي، من العلاج الوقائي ومن العلاج الدوائي الذي يأتي بعد المرض والإصابة به. أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبعض أصحابه: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. يا إخوة، من يقول هذا الكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول تكفيك من كل شيء. من يعجز عن قراءة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس في الصباح والمساء 3 مرات 3 مرات؟ أمر سهل يسير لا يأخذ من الإنسان 2 دقائق. إذا قلتها يكفيك من كل شيء، كلمة كل شيء من أبلغ صيغ العموم، يعني يكفيك من كل شيء، لا تستطيع أن تقول أكثر من هذا، يكفيك من كل شيء. أيضا روى ابن حبان عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وامرأة تعالجها أو ترقيها فقال: عالجيها بكتاب الله. فالعلاج يكون بكتاب الله جل وعلا. طيب، هل يجوز العلاج في غير القرآن الكريم؟ الجواب نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، فإن الله ما أنزل من داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. يجوز للإنسان، بل قد يجب عليه أحيانا، أن يتداوى بالأدوية العلاجية الحديثة المتقنة المنضبطة التي أقرها أهل الخبرة والعلم، فيجوز للإنسان أن يتعالج فيها وأن يستفيد منها، ولكن لا بد أن يعتقد يقينا أن هذه العلاجات كلها أسباب سببها الله جل وعلا. إن أراد الله لهذا العلاج عمل، وإن أراد الله لهذا العلاج ألا يعمل فلن يعمل. تجد اثنين يصابون بنفس المرض ويصابون بنفس البلاء ويأكلون نفس العلاج، أحدهما يشفى والآخر لا يشفى. الشفاء من عند الله جل وعلا، هذه كلها أسباب أمرنا الله باتخاذ الأسباب، لكن التوكل واعتماد القلب يجب أن يكون على الله وحده لا شريك له. هذا الذي ينبغي على الإنسان أن يفطن له. أيضا يقول عبد الله بن مسعود: إن هذا القرآن مأدبة الله، فخذوا منه ما استطعتم، فإني لا أعلم شيئا أصغر من بيت ليس فيه من كتاب الله شيء، وإن البيت الذي ليس فيه من كتاب الله شيء كمثل البيت الخرب الذي لا عمارة فيه. بيت خرب لا عمارة فيه، هجره أهله سنوات، هل يمكن لأحد أن يأتي ويسكن فيه دون أن ينظفه وأن يهيئه للسكنة؟ هذا البيت الذي لا يقرأ فيه كتاب الله جل وعلا. أيضا يقول الشعبي: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلوا على مريض قرأوا عليه سورة الفاتحة. الآن إذا دخلت على مريض أنت بادر من نفسك، كلنا بفضل الله عز وجل يعني يهتم الإنسان في زيارة المرضى في زيارة الأقارب، إذا زرت قريبا أو مريضا بادره من نفسك، اقرأ عليه سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اقرأ سورة الفاتحة، هذه مبادرة. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، قالها النبي صلى الله عليه وسلم في من يرقي غيره وينفع غيره بقراءة القرآن. لذلك هناك صورة خاطئة عند الناس كثير أن القراءة بالقرآن لابد أن يكون هناك راق، ولا بد أن يكون هناك طقوس وأشكال محددة. قراءة القرآن يقرأها كل أحد، يقرأها الصغير والكبير، وكل إنسان يقرأ على نفسه، يضع يده على ما يألم من جسده ويقرأ القرآن. هذا هو الاستشفاء بالقرآن الكريم. لذلك لا تبخل على نفسك ولا تفرط في هذه النعمة العظيمة وهذا الكنز العظيم الذي جعله الله جل وعلا لعباده، أن يستشفوا بكلام الله جل وعلا. أيضا فيما يتعلق بالاستشفاء بالقرآن، يكون بقراءته ويكون بتدبره ويكون بالدعاء أيضا، ولا يكون بتعليقه. بعض الناس يكتب القرآن على التمائم أو على الجلود ثم يربطها ربطا ثم يعلقها على جسده، يزعم أنها شفاء أو أنها ستشفي جسده. أو بعضهم يضع المصحف في السيارة حتى لا تصاب السيارة بأذى، بعضهم يضع المصحف قد تصيبه الشمس ويتأذى ولا يقرأ منه شيئا، يزعم أنه في وضعه هنا يحفظ هذه السيارة. هذا كله من الأمور المحرمة. يقول إبراهيم النخعي من أصحاب ابن مسعود، يقول: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن ومن غير القرآن. القرآن إنما أنزل ليقرأ ويتلى ويحفظ ويتدبر ويعمل به، لا أن يستعمل زينة يعلق في البيوت، ولا أن يستعمل يعني خريطة تكتب وتوضع في الأيدي ولا توضع في الأجساد. الشفاء والاستشفاء بالقرآن يكون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يضع يده على ما يألم من جسده ويقرأ ما تيسر من القرآن، ومنه سورة الفاتحة التي هي شفاء. فالإنسان عليه أن يهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأن لا يستعجل، لا تستعجل الشفاء. أحيانا قد يكون المرض والابتلاء للإنسان خير له من الشفاء، وهذا قد يتعجب منه كثير من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يصاب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها إلا كفرت من خطاياه. فالإنسان إذا قرأ القرآن وتدبر القرآن ولم يشفى، فإنه لا يتبادر إلى ذهني مباشرة أن القرآن لا ينفعه أو أنه هو ليس من المؤمنين، هذا غير صحيح. قد يريد الله جل وعلا أن يبتليك هذا الابتلاء ليرفع درجتك، الله قد كتب لك درجة في الجنة لم تبلغها بأعمالك، فابتلاك بمثل هذه الهموم وهذه الأمراض وهذه المشكلات النفسية وهذا الفقر وهذه الابتلاءات الدنيوية حتى يرفعك إلى درجتك التي أراد الله لك في الجنة. أمر الله جل وعلا في قدره غيب لا نعلمه، لكن علينا أن نتيقن أنه ما جعل الله لنا أمرا إلا وهو خير لنا من تفكيرنا في أنفسنا. رحمة الله خير لنا من ما نفكر فيه بأنفسنا. الله أرحم من المرأة بولدها لما رأوا امرأة قد ضاع ولدها في الحج وبدأت تبحث عنه وكأنها مجنونة، فلما لقيته ضمته إلى صدرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تظنون هذه المرأة تلقي ولدها في النار؟ فقالوا: لا. فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. الله رحيم بنا سبحانه وتعالى، فلذلك نحسن الظن بالله جل وعلا، نقرأ القرآن مستيقنين أنه فيه شفاء، وندعو الله جل وعلا مستيقنين بالإجابة، لكن إذا ما جاء الشفاء فليعلم الإنسان أن الله قد قدر له الخير ووفقه للخير، فلينتظر فرجه من الله جل وعلا وليستمر ولا يتوقف. لا تتوقف، استمر في قراءة القرآن، وعليكم بقراءة سورة البقرة. فوالله ما سمعت أحدا ابتلي بابتلاء شديد أكثر من سورة البقرة وقراءة سورة البقرة في بيته وفي نفسه ومع أهله إلا وفرج الله عنه همه وفرج الله عنه ابتلاءه. والقصص وإن كانت يعني لا تصلح في مثل هذا الأمر، الأمر توقيفي، إلا أن الشواهد في هذا كثيرة جدا، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بيت تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان. سورة البقرة لا تستطيعها البطلة، السحرة والشياطين ما تستطيع سورة البقرة، فلذلك أكثروا من قراءتها وكررها في بيوتكم، فإنك ستجد البركة والخير والنفع في ذلك. نسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا، وأن يعلمنا منه ما يعني جهلنا، وأن يحفظنا منه ويذكرنا منه ما نسينا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. ونسأل الله عز وجل أن يشفينا وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يفقهنا في الدين، والله أعلى وأعلم. صلى الله على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.